اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيوفنا اللي شرفونا في هذه الفقرة، فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عمر عبد العزيز، أهلا وسهلا بحضرتك. وأيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد هشام رغب، أهلا وسهلا بحضرتك. ومعنا أيضا الشيخ عبد الخالق والشيخ علاء، أهلا بحضرتك جميعا. سمعنا خطاب الرئيس محمد مرسي، مشاهدينا الكرام استمعنا إليه كلنا على قناة الرحمة وكل شاشات الفضائيات، والحمد لله رب العالمين. زي ما قلت لحضراتكم حينما بدأنا هذا اليوم وهذا اللقاء المفتوح، إن الدكتور محمد مرسي سيتسلم مسودة الدستور ويطرح الدستور، مشروع الدستور للاستفتاء يوم 15/12، والدكتور أكد هذا المعنى بفضل الله رب العالمين. كلمات مهمة الدكتور محمد مرسي تكلم فيها، ووجه الشكر والتحية للمستشار الغرياني ومن عمل في الجمعية التأسيسية، وأكد أن الدستور هو نجاح جديد لثورة 25 يناير، وأنه سيكون لبنة لبناء نظام ديمقراطي أيا كان رأي الشعب بالقبول أو الرفض، متابعا أن الديمقراطية ثقافة بتتجذر وتتراكم بالممارسة، وتابع أنه لن ينسى الدور العظيم للقضاء المصري الجديد في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات اللي سبق إجراءها بكل حياد ونزاهة. وقال أيضا لا أقفل دوره الشجاع يوم أعلى الرجال وتزويل الانتخابات في النظام السابق، متحدين بذلك قوى البطش والإرهاب، ويقيني بثقة كاملة أن هذا القضاء العظيم سيمنح كل حق لصاحبه، وشعاره دائما أن القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه. أيضا العالم من حولنا كل العربي والإسلام ينظر إلى تجربتنا منذ اللحظة الأولى للثورة المصرية بتفاني شبابها، شدت أنظار العالم إليها، ولا زالت ويستمر عطاء المصريين الحضاري ملهما للعالم أجمع، خاصة لثورات الربيع العربي. وأكد أنه الآن بعد تسلم بكل حب وتقدير مشروع الدستور هذا منكم من رئيس الجمعية، وحرصا مني على بناء مؤسسات الوطن دون تراجع أو تباطؤ، فسأصدر قرارا اليوم بدعوة الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال إنه سيدعو الشعب الاستفتاء على الدستور 15 ديسمبر الجاري، مضيفا أدعو المؤيدين والمعارضين للدستور إلى اختيار ما يرضي ضمائرهم وما يحقق للأجيال القادمة الاستقرار والعدالة الاجتماعية. ده جزء من خطاب الدكتور محمد مرسي اليوم إلى أعضاء التأسيسية أثناء مراسم تسليم الدستور. دكتور عمر، يعني تعليق بسيط على كلمة الدكتور محمد مرسي النهارده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. وقد علم أن قولنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يقال في الخيرات، وأن الحمد لله على كل حال تقال عند المحن والابتلاءات. ولما كانت مصر تمر بهذا وذاك، فنحن جمعنا بين الأمرين، ومن حيث خطاب الرئيس نحن نرى أن هذا الرئيس المسلم والحمد لله هو من يعني مما أفاء الله عز وجل به علينا وتفضل وتكرم، وأنه من نفحات ثورة 25 يناير أننا وصلنا إلى أن نختار حاكما مسلما يرى في نفسه أنه أجير عند شعبه، وأنه عليه واجبات وليس له حقوق، لا يستبد بالرأي ولا يسارع في معاقبة معارضيه، بل الذين يهمزونه ويلمزونه ويسبونه صباح مساء في أجهزة الإعلام التي يعرفها القاصي والداني. وكلمات الرجل كما هي على لسانه تخرج من قلبه، وفيها نبضات إيمانية، وفيها لغة الوطنية، وفيها الحرص على مصلحة الوطن وعلى وحدة الشعب، ويتكلم وهو يقدر كل الفئات حتى المعارضين. وقال قبل هذا المعارضة مطلوبة وظاهرة صحية، لكن لا تكون على حساب الوطن ولا اقتصاد البلاد ولا الإنتاج. اعمل أول اليوم وعارض آخر اليوم، لكن أن تخسر مصر خلال هذا الشهر، مثلا البورصة المصرية خسرت 54
مليار.
فلا حول ولا قوة إلا بالله. تكلم الرئيس، ليست هذه المرة الأولى، بل تكلم في لقاء خاص وتكلم في الاتحادية، وهذا اللقاء أمام اللجنة التأسيسية للدستور. يشكر اللجنة التأسيسية على ما قامت به من جهد واضح على مدى 6 أشهر تقريبا، وكنا نتابع إلى حد ما هذه الجهود ونسمع عنها إلى أن كللت بنهاية الدستور، والذي نرجو له أن يكون إن شاء الله خطوة على طريق البناء. الرئيس كان واضحا في خطابه وتكلم بكلام طيب يحدث الشعب ويتكلم عن المعارضة، وقد ذكر أن من صفات المسلم أن الضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، وأن القوي ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، وهذه سياسة إسلامية جميلة. وهو الرجل وإن لم يسندها لنفسه لكن نراها فيه إن شاء الله، حتى يترسم خطى الصالحين. وكذلك ما يقوله الرئيس في قضية أن الرئيس أجير، لا نعرف في مصر رئيسا قال هذا المعنى، لكن نعرفه عند السلف. دخل رجل على معاوية ابن أبي سفيان قال: السلام عليك أيها الأجير. فالجالسون حوله كلهم ينظر، قل يا أيها الأمير، قال: السلام عليك أيها الأجير. وكادوا أن يقعوا به. فسيدنا معاوية رضي الله عنه يقول: دعوه فإنه يعي ما يقول.
نعم،
الرئيس أجير عند شعبه، يعمل ليل نهار لصالح هذا الشعب، وهذا نحن نراه في رئيسنا الدكتور محمد مرسي، نراه في أفعاله ونراه في أقواله. ولذا نحن نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أما الذين يعارضون بهذه الصورة المبتذلة فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونقول الحمد لله على كل حال.
ربنا يكرمك دكتور محمد هشام راغب. أنا محتاج أقول لحضرتك واربط خطاب الدكتور محمد مرسي بمسألة الإعلان الدستوري والدستور. هو بمجرد طرح الاستفتاء للدستور والموافقة عليه وإقراره بيتم إلغاء الإعلانات الدستورية اللي صدرت قبل ذلك. ولكن بيتقال دلوقتي إن يعني ما حدث وما تم طرحه على الناس الآن من خلال طرح مشروع الدستور للاستفتاء يوم 15 الجاري، إن ده يعني إصداره، تم إصداره لإجبار المصريين على الموافقة على الدستور الجديد من خلال الإعلان الدستوري. فالناس الآن أصبحت أمام يعني خيارين، هو بتعبيره من هنا نار وهنا نار، لإما نوافق على الإعلان الدستوري لإما نوافق على الدستور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. نعم، هذا الكلام يقال الآن أن التعجيل بالدستور لإرغام الناس على الموافقة إما على الدستور أو إما الرضا بالإعلان الدستوري.
نعم.
أولا ما رأيناه الآن أن اللجنة أضافت مادة في نهاية مشروع الدستور، آخر مادة في الدستور رقم 234 اللي بتقرر ما تفضلت به، وهو أنه عند الموافقة على الدستور تلغى جميع الإعلانات الدستورية السابقة.
نعم.
الإعلان الحالي وما سبقه، نبدأ على صفحة بيضة جديدة يعني عهدا للاستقرار. أما ما يقال عن إرغام الناس فهذا الكلام في الحقيقة يعني في شيء من المكايدة، لأن لو أن الرئيس يريد أن يكسب تعاطف الناس لتأييد الدستور ما أصدر هذا الإعلان الدستوري الذي يعارضه البعض ويؤيده آخرون؟ يعني كان من باب أولى يترك الأمور ماشية كويسة حتى يوافق على الدستور.
نعم.
ولكنه لم يفعل هذا استشعارا منه بأمانة الأمر وبخطورة بعض المعلومات التي ذكرها الرئيس في حواره التلفزيوني، بأنه وصلتهم معلومات لا ترقى إلى درجة الأدلة تهدد مؤسسات الدولة وتتهدد أشياء كثيرة في الدولة، فلذلك بادر بالإعلان الدستوري ولم يكن هذا في البال، حتى أنه أمد للجنة شهرين آخرين. ولكن حقيقة الأمر أن اللجنة كانت أوشكت على الانتهاء من المسودة، وما رأيناه في جلسة التصويت وما أشيح حولها هذه لا، يعني كانت جلسة للتصويت وليست للمناقشة.
نعم.
يعني جلسة التصويت عادة المفروض تأخذ ساعة ولا ساعتين، هذه استغرقت 20 ساعة لأنهم مدوا حبال التفاهم مع كل الأعضاء حول أي ملاحظة على كلمة أو لفظ أو شيء، فلا علاقة بين الأمرين. الرئيس يدفع دفعا شديدا باتجاه استقرار الأوضاع في البلاد. أنا في الحقيقة لما استمعنا للخطاب منذ قليل لفت نظري ما قاله أنه سيمضي في هذا الطريق، وهذه يعني سنة نبوية وحكمة سياسية، أنك في وقت الأزمات وفي وقت اشتعال الخلافات امضي في طريق عملي، وإلا لو بقينا في الجدل وفي الردود والردود ومظاهرات ومظاهرات مضادة لن ينتهي الأمر. سندخل في حلقة مفرغة، ادخل عمليا في خطوات على الأرض ستجعل حتى يعني هذا الجدل القائم يهدأ، ويبدأ البعض يفكر في، بل إني سمعت اليوم من يعني بعض العلمانيين يقترحون اقتراحات جديدة يعني جديدة عليهم. يعني بعضهم قال اليوم يعني إذا قدمت المسودة إلى الرئيس فنقترح أنه ينتظر أياما ويأتي بعشرة من هنا وعشرة من هناك يراجعون مرة أخرى. يعني إذا أخذت خطوة عملية فأنت تدفع بالجميع إلى أن يكونوا عمليين ويبتعدوا عن هذه الخلافات التي اتضح للكافة الآن أن مقصودها الأساسي المغالبة السياسية وليست مصلحة البلاد.
جميل. فضلت الشيخ عبد الخالق، يعني الدكتور البرادعي لتصريح الآن بيقول طرح الدستور للاستفتاء بيعصف بحقوق المصريين وحرياتهم. تعليق حضرتك على هو بيقول إن ده يوم بائس وحزين، وكأن الثورة لم تقم وكأن النظام لم يسقط، الحق سينتصر. تعليقك على كلام الدكتور البرادعي بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا.
مرحبا بك أستاذ.
تفضل يا فندم.
مرحبا بك وضيفك الكرام أساتذتنا المشايخ.
أهلا وسهلا تفضل. أهلا
مرحبا.
يا صورة هسأل أساتذتنا المشايخ إزاي الدستور يتعرض للاستفتاء فيما زالت مبادئ الشريعة الإسلامية وليست الشريعة الإسلامية.
أيوه.
نريد الشريعة الإسلامية. إحنا بنقول عايزين الشريعة الإسلامية، عايزين الشريعة الإسلامية. نحورنا دون الشريعة الإسلامية. دماؤنا فداء للشريعة الإسلامية، والله ما ذقنا طعم الذل إلا يوم أن بعدنا عن شرع ربنا.
نعم.
نريد الشريعة الإسلامية.
حاضر.
عملنا مليونات ومليونيات وعملنا مظاهرات، عايزين الشريعة، فين الشريعة؟ ما زالت مبادئ الشريعة حتى الآن. أصبحت الأمة الإسلامية يوما بعدت عن الشريعة قطعة الأرض المستباحة، طمع فيها الضعيف قبل القوي والذليل قبل العزيز.
نعم.
وهذا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تذاع عليكم الأمم كما تذاع الأكلة إلى قصعتها. قالوا أم قلة النحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بلى، أنتم يومئذ كثيرون ولكنكم في غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن.
نعم.
في رغم الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وخيرة الموت. فنريد الشريعة الإسلامية، والله لا نجاة لنا إلا في ظل الشريعة. الحل للأزمة اللي احنا فيها الشريعة الإسلامية، في إزاي الدستور يستفتى عليه والشريعة الإسلامية لسه مبادئ.
تمام، رسالة حضرتك وصلت. حاضر حاضر، وهنجيب نص المادة، نقول نص المادة دكتور هشام اللي موجود فيها أيضا مبادئ الشريعة من أجل أن احنا نوضح المعنى للمشاهدين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. المادة الثانية.
لك يا أستاذ مولم، كيف حالك؟ معك مصطفى هاشم. أسأل الله مرة أخرى أن يجمعنا إن شاء الله عز وجل بكم في جنته بإذن الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لم أكن لأسب وأشتم، أنا لكن كنت أكمل كامل المكالمة الفائتة. أنني كنت سأقولها ولا الذين يقولون لنا أن أفصل الدين عن السياسة، أن الدين هو الذي يحكمنا ألا نصبكم ولا نشتمكم، لأننا ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى. وأقول رسالة للشيخ دكتور عمر عبد العزيز، والله اشتقت إلى مصر بعد أولادي وبعد ذريتي ووطني. إليك يا شيخ الحبيب، فكم جلست تحت أقدامك في مسجد الجمعية الشرعية أتعلم منك الفرق بين الفرق الضالة والمبتدعة، وكما احتاج منك شيخ الآن ونحن في هذه المحنة التي تعالت فيها أصوات طلبة العلم الذين لم يتأدبوا بتعليم نبينا صلى الله عليه وسلم وبتعليم العلماء من بعده، أن أي إنسان يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى منك وكما عهدتك في هذه المواقف سيادة الشيخ وفضيلة الشيخ الذي أسأل الله عز وجل أن يجمعني به وجميع من أحبه من مشايخنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن تفرد لنا لقاءات أو لقاء تفرد فيه ضرورة هذه المرحلة التي اختلف فيها العلماء، وأنت نسأل الله عز وجل أنك أهل لهذه الأمر. فأقول سؤالا أتمنى من العلماء أن ينجبون عليه يا شيخنا، هل هذه المرحلة يعني إذا دخلنا في هذه الديمقراطية كما دخلنا الآن وفضل الله إن شاء الله الإسلام منصور وعلى الصوت الإسلامي وخذنا لمناصب الأسد كما يقولون، هل وإن جاء بعدنا ومشينا في هذه الديمقراطية وجاء غير الإسلاميين نظل في هذه الديمقراطية، وأنها مرحلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رضي بهذا العهد في حينما قال له عمر أن نرضى الدنيا تفيدين، كما كان يرجع المسلمين وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فهل هذه تقاس على هذا الأمر؟ أتمنى من فضيلة الدكتور عمر العزيز وهو أهل لذلك وكلكم
نعم
أهل لذلك.
نعم ربنا يبارك في حضرتك،
جزاكم الله خير إن شاء الله.
شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين الذي مكن الإسلام في مصر.
الحمد لله.
وتحياتي للشيخ علاء سعيد
لكل المتواجدين معنا، ربنا يكرمه.
ايه؟
التحية لكل من هو موجود معنا، ربنا يكرمك.
انا دلوقتي انا في الميدان عند جامعة القاهرة.
تمام ربنا يكرمك.
ان شاء الله يعني الموضوع انفض وكله ماشي، بس الاخ اللي هو اللي كان على المنصة يا شيخ علاء سعيد بيقول لك دلوقتي هنعمل اعتصام ماشيين من جامعة القاهرة لحد المحكمة الدستورية، هيعمل اعتصام قدام جامعة المحكمة الدستورية. انا يعني الاعتصام ده يعني انا من رأيي يعني ملوش لازمة دلوقتي.
مين اللي قال يا مين اللي قال ده؟ شخص يعني ممكن يكون شخص غير مسؤول هو اللي قال فلا يؤخذ برايه.
انا حاجد على المنصه وانا واقف اقسم بالله انا مبجب عليك، انا بكلمك
انا ما انا عارف يا اخي
انك كلها متوجهه اتصل حضرتك بقى.
ما انا بقول يعني هو يعني انا بقول لك يا اخ احمد ربنا يكرم، يعني ده شخص راي واحد فقط هو اللي قال، مش المسؤولين عن المليونيه.
انا شايف الناس كلها متجهه معاه، يعني انا ده رايي.
طب هنعرف ونتاكد. حاضر حاضر يا ربنا يكرمك.
بس ربنا يكرمك، احنا بنوجه هناك، احنا خلاص خدنا اللي احنا عاوزينه. حاضر. وربنا ان شاء الله يمكن لديننا وشرعنا هو اللي هيتثبت في الارض.
حاضر شكرا. هم بقى الاتجاه لمساله الدستوريه، لان في حكم غدا في مساله حل التاسيسيه ومجلس الشورى، هو ده القضيه كلها. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا.
الله يبارك لك يا رب يا استاذ منى. والله العظيم يعني يسعد الله، احنا بنحب البرنامج قد ايه يعني.
ربنا يكرم
الله يعني. ربنا يزيدكم ان شاء الله باذن الله.
صدق.
اولا انا عايزه بس اقول ان شاء الله باذن الله النصر قادم باذن الله باذن الله. والله العظيم يا استاذ منى يعني انا حاسه ان هو ان شاء الله ربنا هيكرمنا
يا رب.
رئيسنا احنا اللي اخترناه سبحان الله، يعني انا مش عارفه هم خايفين من الشريعه وخايفين من اي حاجه جايه. سبحان الله ربنا هو اللي اختار رئيس محمد مرسي على اساس خير لينا، يعني ازاي هم مش قادرين يستوعبوا المعلومه ديت. يعني سبحان الله تعالى، يعني الواحد بيقول الحمد لله ان جالنا واحد على الدين وجالنا يعني كان قدامه شفيق وكان قدامه مش عارفه مين ومين يعني، فاهم حضرتك ازاي؟ يعني سبحان الله ربنا اختار لنا الحاجه الكويسه والحاجه الطيبه. ليه احنا ما نصبرش ليه عليه؟ ليه احنا منستناش ليه احنا
طبعا.
ليه احنا عايزين الشريعة يا استاذ ملهم. وانا نزلت في المظاهرات وانا كواحدة ست نزلت في المظاهرات وفضلت ماشية من الاسكندرية من قاد ابراهيم لغاية سيدي جابر. احنا فضلنا ماشيين وقلنا عايزين الشريعة وقلنا عايزين الشريعة. يا ريت يا ريت
تمام الشعب يريد تطبيق الشريعة.
نعم
ربنا يكرمك يا رب. شكرا جزيلا. اخد اتصال مسألة الشريعة دي محتاجين نوضح لان الامر كده في حالة التباس عند الناس. فاحنا عايزين نفهم الدستور بيقول شيء والمشايخ كانوا بيقولوا شيء, هل في تعارض ولا الامور هي هي؟ لاجل بس محتاجين نتكلم في مسألة الدستور بس بطريقه اوسع وبعد دراسه. يعني مسألة الدروس دي المواد نفسها محتاجين نتكلم, ولكن ما ينفعش النهارده مجرد كلام كده, لابد ان يبقى في دراسه. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله مجلسكم وحياكم الله.
أنا
بس لسه كاتبة كلمة دلوقتي عايزة أقولها.
نعم.
عايزة أقول بسم الله إسلامنا جاي بإذن الله. بسم الله قائدنا الأعلى نبي الله. بسم الله قرآننا حياتنا بإذن الله. بسم الله اتقلنا عملنا في شرع الله. بسم الله أقبطنا أخواتنا بحواء وآدم عند الله. بسم الله نبينا حبيبنا ياخدنا معاه. بسم الله نهلل لا إله إلا الله. بسم الله عليها وبيها نلقى الله. قولوا يا رب إن شاء الله وبإذن الله.
ربنا يكرمك يا حاج خيرا. شكرا جزيلا لك. أبو عمار أهلا بيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ مولا
اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك وفي قناه الرحمه والعاملين بها.
شكرا جزيلا.
نرجو نسال الله عز وجل ان يطبق شرع الله ويحكم فينا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم.
آمين.
وان يثبت الرئيس محمد مرسي ان شاء الله.
امين امين.
وانا وكل من معي واصحابي وشباب المسلمين نعمل ونقول نحن نريد شرع الله وتطبيق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. ربنا شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير.
شكرا جزيلا أبو عمار. ربنا يكرم. طيب أعود فضيلة الشيخ عبد الخالق لكلام الدكتور البردة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الدكتور البردة لخص القضية كلها في كلمة سواء كان قاصدا لها او رغما عنه, هو قال في النهايه الحق سينتصر. بس الحق سينتصر والحق هو الله. الحق هو الله عز وجل. فهذه انما البليه انه كل واحد يظن ان الحق عنده الحق اللي هو يراه, لكن هذه ليست قضيه. ياتي الان يعني انظر يا استاذ ملهم الى نحن في دنيا العجائب. يعني منذ بالامس القريب دخل الدكتور مصطفى اخونا الاستاذ مصطفى بكري دخل احدى جلسات مجلس الشعب ومعه كم من المستندات, وهذا انا نائب
على الهواء
وعلى الهواء ورايته بذلك عين, ومعه كم من المستندات التي تقول ان البرادعي هذا هو المحرض والبرادعي كذا وكذا. انا لا اقول هذا الكلام, يكفي ما قالوا فيه. ثم بعد ذلك الان هو يقول البرادعي قيمة وطنية. يعني ما هذا التلون وما هذا التغير؟ قلنا انه اللي معترض على شيء يقدم البديل, ام هو الاعتراض لمجرد الاعتراض؟ يعني هو اللي معترض, هل هي كما قلنا صناعة زعمات كما قال الشيخ علاء, ووراها وخلف هذه الزعمات التي تصنع حينما تسمع ان فلان كان مع وزيرة خارجية اسرائيل وفلان كان في المانيا وفلان, ما هذا؟ يعني اين مصلحة البلد؟ عندك دليل, عندك شيء, الرئيس قابلك وتناقشتم, لماذا لم يخرج ويقول انا تناقشت مع الرئيس في 1 2 3 اوافق على كذا واختلف معه على كذا؟ لم يحدث هذا.
نعم
نعم. فاذا المسألة كما قال ان شاء الله تعالى الحق رغما عن الجميع سينتصر, ان الله بالغ امره. فيعني نعم, فهذه قضية. يعني يعني كان الشيخ علاء وبيتكلم على سيدنا يوسف, احنا ذكرناه في اول حلقة, شيء عجيب جدا, ولسه خارج سيدنا يوسف من البئر, وكذلك مكننا ليوسف, هو لسه خارج من البئر. فان شاء الله سيمكن لهذا الدين. لكن هي المسألة انه بعض الاخوة احيانا بيريد ان يصل الى اقصى الاماني في اسرع وقت ممكن, وده مع المتغيرات اللي موجودة بيبقى شيء فيه من الصعوبة جدا. والاكثر ذكاء اللي هو يستطيع ان يستخلص أكبر قدر ممكن من حقوقه بإذن نعم. الله عز وجل.
نعم. دكتور عمر، الكثير من الاتصالات اللي أتت لنا منذ بداية اللقاء المفتوح كله بيتكلم بلسان كثير من المعارضين، فهم بيسألوا ليه الناس خايفة من الشريعة، الإعلاميين ليه خايفين من الشريعة، النخبة ليه خايفة من الشريعة، القوى السياسية والثورية ليه خايفة من الشريعة. فالسؤال لما الخوف من الشريعة؟
نعم، الخوف من الشريعة هو خوف من الإسلام
لهذه الدرجة.
نعم. لأن الشريعة هي الإسلام والإسلام هو الشريعة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ليه الاعتراض؟ ليه الخوف؟ بقية الآية تقول: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. بعد كل هذه السنين الطويلة نحارب الإسلام في شموليته وكماله، في تمامه وجماله، نحارب شرع الله، نستورد القوانين الوضعية، نغلق المحاكم الشرعية، نعيش قرنا وقرابة نصف قرن بعد هذا، بعد كل هذا يعود الإسلام نظام حياة؟ تعود الشريعة؟ لا تكون هناك مجالات للأهواء والفساد في الأرض؟ قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لماذا اعتراضهم؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ سؤالنا هو سؤال ربنا، كلام ربنا: ومن أحسن حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نسألهم هذا السؤال، وهذا السؤال جاء بصيغة الاستفهام، وهو استفهام يراد به النفي. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل، القائل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة تبعا له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم، إنهم لا يعلمون، ومن ثم يخافون من الشريعة. لا يعلمون أن الشريعة رحمة كلها، لا يعلمون أن الشريعة خير كلها، لا يعلمون أن الشريعة جاءت بمصالح العباد، لا يعلمون أن الشريعة جاءت لخيري الدنيا والآخرة، لا يعلمون أن الشريعة إذا قست على المجرم فعلى أن المجرمين قلة من أجل حماية بقية المجتمع في كثرته، لا يعلمون أن الحدود التي يخوفون بها الناس لا تزيد عن 1.5% من شريعة الله الكاملة، فهي 4 حدود: حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر، حد السرقة. أضف إلى هذه 4 المعلومة 3 أخرى: حد الردة والحرابة والقصاص. فهذه 7 لا تزيد عليها ولن تجد لها 8، وقد وضع لها النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة: ادرء الحدود بالشبهات. مع درء الحدود بالشبهات يندر وقوع حد من الحدود، وعلى مدى 14 قرن ونصف لم يقم مثلا حد الزنا بالبينة بالشهود، إنما فقط أقيم بالاعتراف، وحين أقيم بالاعتراف كانت حالات معدودة على أصابع اليد الواحدة، فإن زادت على مدى تاريخ الأمة كانت على مدى أصابع اليدين. لكن الإعلام الفاجر، إعلام أم جميل حمالة الحطب وزوجها أبي لهب، يصور لنا أنه متى جاءت الشريعة وطبقها الإسلاميون والدستور يكون شرعي ومحمد مرسي جاي باسم الإخوان يطبق الشريعة مثلا، كل الدعايات هذه النتيجة أن الشعب المصري نصه حرامي ونصه والتاني بيفكر أهو النص زناه. الله الله، يبقى الناس ما بين مجلود ومرجوم ومقطوع، ضاعت مصر ونقعد نولول، ويمكن لما نيجي نسقف ما نعرفش نسقف لأنه هي إيد واحدة والناس مجلودة ومرجومة. هكذا يصور الإعلام الفاجر الداعر الشريعة للناس ويحارب شرع الله صباح مساء. متى وكيف يحق لمثل هؤلاء أن يخافوا من الشريعة وأن يخوفوا الناس منها؟ شريعة من؟ أليست شريعة من خلق؟
سبحانه.
ألا يعلم من خلق؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نحن جربنا القوانين الوضعية منذ متى؟ منذ أغلقت المحاكم الشرعية واستوردنا القوانين الوضعية سنة 1882 لنا 130 سنة بنحكم بقوانين وضعية. عملت لنا إيه القوانين الوضعية؟ طيب يا جماعة جربتوا القوانين الوضعية؟ جربوا ولو على سبيل التجربة، دي لغة التنزل، جربوا شريعة رب البرية التي لو يعني عشنا في ظل الشريعة ماذا يقول الله؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول الله حتى عن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الناس الذين يخافون من الشريعة يخافونها لأنهم يجهلونها، والذي يجهل شيئا يعاديه. ثم إن هذا الإعلام المغرض الذي تدفع له ملايين ومليارات في سبيل أن يكره الناس في شرع الله استطاع للأسف أن يصل إلى أدمغة كثيرين من الناس، لأنهم كالأكواب الفارغة تضع فيها عسلا تقبله، تضع فيها خلا تقبله. نحن يعني قد نقصر، وحتى لو لم نقصر فنحن في مساجدنا كم يحضرون لنا وكم ساعة نخطب وكم ساعة نعطي دروسا. إذا قست هذا إلى إعلام يعمل ليل نهار على مدى 24 ساعة في عدد من الفضائيات ومئات القنوات، وكل هؤلاء إلا الإعلام الإسلامي البسيط الذي نحن في قناة من قنواته الآن، الرحمة والحكمة التي أغلقت وإن شاء الله البديل لنور الحكمة، وعندك الحافظ، يعني شوية قنوات على بساطتها أو على يعني وضعها الاقتصادي البسيط وقلة الإمكانيات، لكن الحمد لله تؤدي دورا. لكن هذا أمام إعلام آخر بكل الإمكانات التي توضع له ميزانيات دول، كل هذا من أجل أن يحارب الشريعة، يحارب الإسلام، يحارب التجربة الإسلامية، يحارب الثورة المصرية. لا يريدون للثورة المصرية أن تنجح، ولا للإسلام أن يرفع رأسه، ولا للإسلام أن يكون دينا شاملا كاملا، بل يظل على المنهج العلماني حبيس المساجد، قعيد في الأروقة، قعيد في الخلوات، في الزوايا، للمسلم مسجده، للنصراني كنيسته، لليهودي معبده، أكثر من كده ما فيش. إنما إسلام شامل كامل يسود ويقود وترفع فيه راية الجهاد ويضع الأمور في نصابها ويعطي الحق لأهله ويقيم العدل ويقول إسرائيل ظالمة باغية محتلة، وإذا ما اعتدت على إخواننا رحنا نناصرهم. يعني كل هذا لا يراد. الشريعة التي تحارب الفساد الذي عليه كثير من المفسدين في الأرض الذين يعملون لصالحهم مصالح شخصية أو أجندات خارجية، هل هؤلاء يريدون الشريعة؟ هل هؤلاء يريدون الإسلام؟ لا والله، إنهم يخافونه. لماذا؟ لأنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية وعن أغراضهم. ومنهم الكثيرون الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يتقون الله في دين ولا في وطن، إنهم يخونون الوطن. فهؤلاء يخافون لأن خيانة الوطن خيانة عظمى. ومنهم من يرتد عن الدين ويخافون أنهم إذا ثبتت عليهم الردة في ظل الشريعة الإسلامية يقتلون. نعم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوا متى ما ثبتت عليه. لكن في كتب التربية القومية: من بدل دينه فاحترموه. هكذا إذن إنهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، إنهم لا يريدون شرع الله، إنهم يخافون من دين الله أو يخافون من شرع الله. شرع الله منهاج كامل، منهاج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحب أن أطمئن كل الذين اتصلوا والذين لم يتصلوا أننا لن نتخلى عن شريعتنا ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف أو قطرة دم تجري. لن نتخلى عن شريعتنا، إن جاءت سلما فالحمد لله، وإن لم تأتي سلما فإن فريضة الجهاد لم تنسخ. هذا الذي أحب أن أقوله لشعبنا المصري المؤمن، وأن الحسنة القليلة التي تعارض شرع الله أقول الكلاب تنبح والقافلة تسير.
طيب دكتور عمر، يعني شيخ علاء في مسألة المادة الثانية الشريعة، نعم، ولكن كان هناك فريق كبير جدا من أبناء التيار الإسلامي بينادي بالشريعة صراحة،
نعم.
والموجود هنا في المادة الثانية في الباب الأول الدولة والمجتمع، الفصل الأول المبادئ السياسية، المادة الثانية الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. في كثير من
اسمح لي أكمل المعلومة. نعم. هذه المادة الثانية والتي حرص إخواننا داخل اللجنة التأسيسية للدستور أن يحذفوا كلمة المبادئ،
أي.
حيث هذه الكلمة يعني غير معبرة بصورة واضحة. المبادئ الحرية والعدالة والمحبة والسلام، هذه نحن نعرفها ويشترك معنا غيرها، أي يشترك غيرنا فيها معنا. طيب هل المبادئ كل ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ هذا جزء من دين الله، نحن نريد دين الله كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ظلت الاعتراضات على كلمة مبادئ فترة طويلة، ثم وضعوا لها مادة مفسرة. المادة المفسرة نحن كدعاة رغبنا أن تكون بعد المادة الثانية مباشرة، يعني هذه الثانية تكون الثالثة، لكنهم وضعوها في المادة 220.
والترتيب لا يؤثر،
لكن على أي حال بالنظر في المادة 220 تجدونها مفسرة لهذه المادة الثانية كانت مبادئ الشريعة، حيث وصلت لعلك تجدها تقرأها، لكن وصلت لأن تكون أدلة الشريعة وأحكام الشريعة و الأدلة والأحكام والقواعد في
والمصادر،
والمصادر في
تشمل أدلتها الكلية وقواعدها
أهل السنة والجماعة
وقواعدها الأصولية والفقهية، أيوة، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
مرة ثانية مشكورة.
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
وهذا البند التفسيري
219، المادة 219.
يبقى بعد عمل تعديلات بعد ما كانت 220 بقت 219. هذا النص يبين أن المبادئ هي هذه الأدلة والمصادر والأحكام، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة نحن لن نتنازل عن هذا ولن نتخلى عنه، وطالما وجد عندنا مجلس شعب إسلامي وقضاء مسلمون فهذه الأدلة تسعفهم في أن يطبقوا شرع الله في الصغيرة قبل الكبيرة.
نعم الشيخ علاء، توضيح أيضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الموضوع كما يعني ذكرت لما تعرضت ليها، الموضوع يحتاج لدراسة في هذه الكلمات، لأن في بعض مواد موجودة في الدستور بتخالف الشريعة، بتخالف الشريعة الإسلامية. هذا ما أعتقده وأدين الله تبارك وتعالى به.
زي
ما الحريات وفتح الحريات فتحة زائدة عن اللازم، خدت بالك؟ أنا عندي نوع من أنواع الحرية في الدين، أو عندي حرية بس هذه الحرية لها ضوابط. ما ضوابطها هنا؟ اللي يعني لما أجي في أحكام كتيرة موجودة، يعني مثلا أنا هاجي لو أنا سألت بعض إخواني اللي قرأوا الدستور، هل يشترط في رئيس الجمهورية الديانة؟ عايز أعرف مين من علماء المسلمين قال يجوز يولى علينا نصراني؟ عايز أعرف مين اللي قال، والكلام ده مش موجود هنا لا شرط الإسلام ولا حاجة. الذكورة، أنا عايز أفهم. لذلك هذا الموضوع برضو محتاج لإيه؟ لدراسة، ويطلع مشايخنا يقولوا لنا بقى شريعة ربنا سبحانه وتعالى. وأنا أذكر جميع المشاهدين بقول نبينا صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. إحنا نلزم كبارنا لكن يخبرونا بالمسألة. فأنا بقول المواد محتاجة أيضا لدراسة، خدت بالك، ونجلس ونعرف الناس، لأنه مش دين المشايخ لكل الناس، مش دين المشايخ ولا دين فلان ولا فلان ولا دين اللي كانوا في التأسيسية، هذا ديننا. وكما قال الدكتور عمر: لن نتنازل عن شيء في ديننا. مشكلة أن أنا أريد أن الحلال يكون حلالا وأن الحرام يكون حراما، لا، أنا أريد ما أحله الله يكون حلالا، ما حرمه الله يكون حراما. دكتور عمر الآن أتى بالآية يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بيقول ده سؤال استفهامي، المقصود منه النفي، يعني ليس هناك أحسن من الله حكما. عند علماء البلاغة يقولون السؤال الاستفهامي إن كان المقصود منه النفي يشرب بالتحدي. يعني إيه يشرب بالتحدي؟ يعني يبقى معنى الآية كأن الله يقول: أتحداكم، أتحداكم أن تأتوا بأحسن مني حكما، كقوله تعالى: هل تعلم له سمية. هذا المقصود منه النفي أيضا، سؤال استفهام المقصود منه النفي، يعني ليس لله سمي. فأي استفهام في اللغة العربية المقصود منه النفي بيشرب بالتحدي: أتحداكم أن تأتوا بسمي لي. الآن إحنا لا نضع أنفسنا في قوقعة، لا نضع أنفسنا في دائرة ونقول هذه ظروفنا، هذه حدودنا، هذا الذي أتصوره إلى الآن. وهذا وما زلت أقول هذه المواد تحتاج إلى دراسة عشان لما نخرج على الناس نحن أمناء على الناس. تعال اتفرج يا أخي على الشريعة الإسلامية مع القضاء منهم ومنهم، وفي أي طائفة منهم ومنهم. تعال لما أنا أفتح باب زي ده بس في الشريعة، يا سلام، هيريحهم ويريحنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف اللي عمالين يتكلموا ويتكلموا وبيحكم وبرتبته ويتفقوا، يا ترى بماذا، على أي شيء يتفقون؟ وسيسألون عن بين يدي الله عما يتفقون. هل اتفقتم على شيء يرضي الله؟ أم اتفقتم على شيء يسخطه؟ هل اتفقتم على شيء هو فيه مصلحة الناس؟ أم اتفقتم على شيء فيه مضرة الناس ومفسدة الناس؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل بين الناس قاضيا، وهذه لكل القضاء، من جعل بين الناس قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوجه للقضاء. ليه؟ عشان يبقى القاضي خائف عندنا في الإسلام. خائف من إيه؟ خائف أن يظلم، خائف أن يحيف، خائف أن يحيد عن حكم الله تبارك وتعالى، خائف بين يدي الله تبارك وتعالى. من جعل بين الناس قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين، في سنة أبي داود وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. تعالى لما نيجي نفتح مسألة القضاء الإسلامي، العلماء يقولوا ايه؟ بص بس مسألة من المسائل، بعض المحامين بيقول الحمد لله اتحط في الدستور اللي حصرنا قدام القاضي. بعض المحامين بيقول لي ان بعض القضاء لا يسمح لواحد فينا يركب معاه الاسانسير لو دخل المحكمة، ولا تمشي جنبه، ولا 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 ولا. لا، تعالى بص عندي بقى في الإسلام، او عندنا جميعا في الإسلام، لو دخل خصمين عليه يعمل ايه؟ لو كان ده يكن ده، زي ما بينظر لده ينظر لده، لو ضحك مع ده يضحك مع ده، لو ارتفع صوته مع ده يرتفع صوته مع ده. ده اللي موجود عندي، ده اللي موجود في الشريعة، ده اللي موجود في الدين. والقاضي مش مخير، ده القاضي بينظر لأحكام مين؟ لأحكام رب العالمين. ماذا قال الله وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يشترط في القاضي أن يكون مسلما. عندنا قضاء نصارى اللي حكموا على بعض الإخوة في الشمال، الله أعلم القضية كانت مظبوطة ولا لا، مجموعة بالإعدام ومجموعة بالتأبيدة ومجموعة كان نصارى. الله يقول في قرآنه اللي احنا عمالين نتلوه على الناس ونعلمه للناس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه لمين؟ ما فيش قاضي نصراني هيرد إلى الله ولا إلى الرسول، ما فيش قاضي نصراني هيرد لا ربنا ولا الرسول. يا أخي النصارى دلوقتي بيتكلموا في السياسة، وهم الذين يقولون من دينهم دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ويطلع البابا بتاعهم يقول لي المادة 220 اللي بقت عندك 119 مادة كارثية. بتتكلموا انتوا في السياسة ليه؟ حد يقدر يجيب واحد منهم ويقول انت بتتكلم في السياسة ليه؟ اللي دخل النصرانية في السياسة ما يقدرش واحد منهم يقول كده. لما يقعد وائل الابراشي يقول له حضرتك 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 وادب وكل احترام ومحدش يقدر يتجرأ, ويجيب الدكتور زغلول المجاري يقول له انت 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 انت, انت. ايه يا جماعه انا ليه اتحط مع ليه انا دائما في موقف ضعف؟ قلنا ربنا سبحانه وتعالى رفع من علينا الظلم, خلاص ربنا رفع من الظلم, ما حطش انا نفسي في ظلم, ما حطش نفسي في ظلم, ما حطش نفسي في ضعف اندم عليه بعد ذلك. الناس موجودة اهي, انتوا شفتوا ملايين, ولو فتحتوا الناس وروحتوا للناس, الناس اللي في البيوت اللي في الشوارع, الناس اللي في كل مكان, اسألوها عن شريعة ربنا, اسألوها انتوا عايزين ايه, عايزين يا جماعة تحلوا حراما او العكس؟ ما تقولوا يا جماعة عايزين القرآن, عايزين السنة, عايزين ينقص القرآن, عايزين القرآن ينقص في حكم, عايزين السنة تنقص في حكم. ما تسألوا كل الناس, ما تسألوا الناس, مش دي مقاييسهم. احنا بنقول انت اعلنت انك مسلم, ده واجب عليك, ده فرض عليك, فرض ربنا عليك. متى يجوز, متى يجوز للقاضي, انا عايز نقطة بس, متى يجوز للقاضي ان يحكم بغير الشريعة الاسلامية؟ متى يجوز للقاضي يحكم بغير الشريعة الاسلامية؟ عايز ادور عنا, واللي يقول لي يعلمني يقول لي في انهي كتاب ومين اللي قال بيها. انا بتكلم الان مش على اكل الميتة عند للمضطر ولا مش عارف, انا بتكلم متى يجوز لقاضي يحكم بغير ما انزل الله. متى يجوز لشخص يخالف شريعة الله؟ امتى, متى هذا يجوز؟ لما يجي احنا نسن كده ونحط كده, لا احنا لا نشترك في تحليل حرام ولا العكس. لذلك هذا الكلام يحتاج لدراسة من المشايخ, ويطلعوا على الناس ويكلموا الناس وينظروا ابتداء. الناس دي ما بتتجمعش إلا عشان الإسلام وعشان شريعة الله وعشان دين الله سبحانه وتعالى. نشوف القاضي عندك يشترط إسلام, بلوغ, عقل, سمع, بصر, نطق, ويشترط في القاضي العدالة, العدالة اشترط في القاضي العدالة, واشترط في الاجتهاد. عارف الاجتهاد يعني ايه؟ الاجتهاد, يشترط في القاضي الاجتهاد عند العلماء, يقدر يجتهد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لإخراج الحكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك ان فيه البعض ممكن ما يعرفش يقرأ آية من القرآن
كثير
ولا حديث نبوي؟
انا اسأل لك دكتوراته فينا.
انا بس نعم. لا انا بقول
لا, هو احنا قلنا الموضوع يحتاج يا شيخ علاء لدراسة, دراسة متأنية, دراسة كل مادة من المواد, حتى يعني مشايخنا وعلماءنا يظهروا للناس ويوجهوا الناس التوجيه السليم الصحيح اللي فيه خدمة لديننا ثم لبلدنا ولوطننا والاستقرار بلدنا. ربنا يكرمك يا شيخ علاء, انت منور دايما. دكتور محمد, يعني في كلام مهم بين كلام الشيخ علاء ان الدستور بين كلامه ان هو لا يعبر, اللي انا فهمه بقى في شبهة من ضمن الشبهات المثارة حول الدستور الجديد انه لا يعبر عن التوافق المجتمعي شأن كل دساتير العالم الاخرى. هنرد على الكلام ده كله بعد الفاصل, ونلتقي بعد الفاصل ان شاء الله بشيخنا الحبيب فضيلة الاستاذ الدكتور محمد يسري وفضيلة الاستاذ الشيخ الدكتور عبد الرحمن البر. انا بشكرك شيخ علاء, شكرا جزيلا, نورتنا. شكرا فضيلة الشيخ عبد الرحمن, شكرا جزيلا, ربنا يبارك فيكم. فاصل وبعد الفاصل نعود.
مصري 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 يا بلدي,
مصري مصري مصري
يا وطني أفديك.